أن البحث يقع في مقامات ثلاث. المقام الأول في أن التعريف الذي ذكره الشيخ الأعلم قدس سره للتعارض وهو التنافي بين مدلول الدليلين، هل يمكن إخراج موارد الجمع العرفي عنه كما حاوله المرجى ومدرسة المرجى أو لا يمكن؟ المقام الثاني في التعريف الذي ذكره المحقق الخراساني لأجل هذا الغرض هو التنافي بين الدلالتين بحسب مقام الإكرام. المقام الثالث في بيان أصل الموضوع في نفسه، أنه هل صحيح إعطاء تعريف يخرج عن موارد الجمع العرفي أو إعطاء تعريف يشمل موارد الجمع العرفي. هذه المقامات ثلاثة من البحث. أما في المقام الأول وبينا أن المرجاء ومدرسة المرجاء على ما في مصباح الأصول حاولت أن تنتصر لتعريف الشيخ وتدفع إشكال المحقق الخراساني صاحب الكفاية بأن موارد الجمع العرفي خارجة عن التنافي بين مدلولي الدليلين، سواء الحكومة موارد الجمع العرفي بنحو الحكومة أو بنحو التخصيص والتقييد والأبهرية. أما الحكومة فلأن الحكومة لا تعارض فيها بين الدال على الحاكم والمحكوم، المحكوم ينظر إلى إثبات الشخصية والحاكم ينظر إلى نفي الشخص، فلا تعارض بينهما، لا تنافي بين مدلوليهما. وقلنا أن هذا الكلام غير تام، فإن الحاكم وإن كان نافيا للشخص إلا أنه ينفي الجزاء بنفي الشرط، والمحكوم يثبت الجزاء على الشرط بوجوده الواقعي الحقيقي للتعبدي، فيكون حينئذ إطلاقه نافيا مدلوله مع مدلول الحاكم. وأوضح منه التنافي بين الحاكم الذي لا يكون من باب نفي الموضوع بل يكون من باب النظر، كالحكومة المبنية ونحوها. الغريب أنه في مصباح الأصول ذكر هذا القسم أيضا من الحكومة، لكن مع ذلك جعله فأنه ليس منافات، لا منافات بينهما، مع أن المنافات واضحة. إذن الحكومة التنافي بين المدلول والدليلين محفوظ فيها. وأما الجمع العرفي بنحو التخصيص والتقييد والأطرية أيضا رأينا أنهم هكذا ذكروا بأن الدليل الخاص أو المقيد يكون حاكما وإن لم يكن حاكما على العام، لكنه حاكم على حجية العام، فلاحظ من جانب الخاص ومن جانب حجية العام، لأن حجية العام مقيدة بعدم العلم بالخلاف، والعلم بالخلاف تارة وجدانا يحصل وأخرى بالخاص تعبدا يحصل، فيكون من باب رفع موضوع الحجية للتعبد فيكون حكومة. من هنا أعطى قاعدة أن كل تخصيص يرجع إلى الحكومة لحفظ الحجية. وهذا الكلام أيضا غير تام لما بيناه من أن هنا يوجد حكمان ودالان ومدلولان، حكم واقعي يدل عليه العام ويدل عليه خلافه الخاص، والدال عليهما نفس العام والخاص، وحكم آخر حكم ظاهري وهي هو الحجية للظهور العام أو للظهور الخاص، يدل عليه وهو حكم ظاهري أجنبي عن مدلول العام الخاص، مدلول لدليل الحجية اللبي أو اللفظي في باب البطولات مثلا، دليل حجية الظهور. والمدلول الأول مدلول العام ومدلول الخاص موضوع لهذا الحكم الثاني وهو السجية إذا كانت الدلالة ظنية. وحينئذ قلنا لو نلحظ مدلول نفس العام مع المدلول نفس الخاص فليس بينهما حكومة بل بينهما تناقض، لأن أحدهما يثبت حكما، العام يثبت مثلا حكما والخاص ينفي ذلك الحكم في ذلك الموضوع الحكم الواقعي بينهما تناقض. وإذا لاحظنا حجية العام مع حجية الخاص أيضا في نفسيهما لو كانت ثابتتين بينهما تناقض لا محال، لا يمكن أن يكون كليهما حجة، فبين حجيتيهما أيضا تناقض. وإذا لاحظنا الخاص مع حجية العام نفس الخاص مع حجية العام فلا تنافي بينهما أصلا، لأن مدلول الخاص الحكم الواقعي وحجية العام حكم ظاهري، ولهذا يمكن أن يكون مدلول العام واقعا ثابتا حتى في مورد حجية العام، كما كالشخص الذي لم يصله الخاص فالعام في حقه حجة لله، ولو كان واقعا الحكم على طبق الخاص الحكم الواقعي، حجية العام التي تكون ثابتة في حق من لم يصف الخاص لا ينافي مع ثبوت مدلول الخاص الواقعي بناء على ما هو الصحيح من أن الأحكام الواقعية محفوظة في موارد الأحكام الظاهرية وليست غير محفوظة، فلا تنافي أصلا بين دليل الخاص ونفس حجية الخاص، بين هذين الحكمين مدلول الخاص الذي هو حكم واقعي وحجية العام التي هي حكم ظاهري لا تنافي بينهما، لا تنافي بين الأحكام الظاهرية والواقعية كما حصلنا في محل. وحينئذ نأتي إلى هذا الكلام الذي ذكره في مصباح الأصول من أنه دليل الخاص يكون حاكما على حجية العام، لأن حجية العام مقيدة بعدم العلم بالخلاف، والخاص يكون علما تعبديا بالخلاف، ولا تنافي مثلا بين الحاكم والمحكوم. هذا يرد عليه أولا أنه هنا إذا نظر إلى نفس العام والخاص فواضح التنافي بينهما بين مدلوليهما، وهو لا يحصل لابد نفي هذا التنافي. إذا نظر بين مدلول الخاص وبين حجية العام، إذا نظر بين حجيتي العام وحجية الخاص نظر إلى الحجيتين هذا صحيح. إذا كانت نبحة النتيجة إذا كان العام خاص حجة فلا تكون الحجية ثابتة للعام، لكن ليس بهذا البيان أن الحجية أخذت في موضوعها عدم العلم بالخلاف، فإن هذا البيان نسبته إلى الحجيتين على حد واحد، كما أن حجية العام مشروطة بعدم العلم بالخلاف أي حجية كل حجة حجيتها مشروطة ومنوطة بعدم العلم بالخلاف، فهذا المقدار وحده لا يمكن أن يكون مبررا ودليلا على أنه الخاص يكون حجة والعام تكون حجيته مرفوعة، إلا بأن نرجع إلى التنافي بين مدلولي العام والخاص ونقول أن في تلك التنافي في ذلك التنافي يكون مثلا مأخوذا في موضوع جعل الحجية للعام أن لا يكون على خلافه خاص، أو أن يأخذ شيء من هذا القبيل فيعالج ذاك التنافي بجعل مثلا الخاص قرينة على خلاف العام في مقام الكشف عن الحكم الواقعي، ويقال مأخوذ في موضوع حجية العام عدم القرينة، وهنا هذا يكون قرينة فيرتفع. إذن معناه أنه لابد أن نعالج ذاك التنافي السابق بالقرينية، رجعنا إلى القرينية التي ليس فيها حكومة، فلا بد من فرض حل تلك ذلك التنافي والمعارضة الأولى بين ذاته العام والخاص بميلات القرينيه والجمع العرفي الذي يفترض وجود تناسيب وهو ليس من الحكومه لا محاله، بل من باب القرينيه، لاننا قلنا في ذاك التناسيب بين المدلول العام والخاص ليس احدهما حاكما على الاخر، بل كل منهما موضوعه محفوظ. فيؤخذ عدم القرينه في موضوع حجيه القرينه، فيكون حينئذ الحجيه للخاص لا للعام، وايضا سيكون هذا بنحو الورود لا بنحو الحكومه، التعبير عنه بالحكومه يكون خطأ. وهذا تشويه اخر وقع هنا، فانه لو لم يؤخذ عدم القرينه في موضوع حجيه العام، اذن فكلاهما كل منهما حجه في نفسه، وكل منهما يكون حجيته منافيه مع حجيه الاخرى، وكل منهما ايضا مشروط بعدم العلم بالخلاف نسبه الحجيه اليهما على حد واحد، فلا موجب للتقرير. ولو اخذ عدم القرينه في موضوع حجيه العام، اذن اولا في هذا الاخذ يكون موارد وجود القرينه حجيه العام مرفوعه بالورود لا بالحكومه لا من باب الحكومه، لانه يرتفع حقيقه اذا اخذ في موضوعه، في موضوع عدم في موضوع حجيه العام اخذ عدم القرينه، اذن مع قيام الخاص يكون القرينه متحققه وجدانا، فتكون حجية العام مرتفعة بارتفاع موضوعها حقيقة وجدانا، فيكون من الورود لا من الحكومة. ويكون هذا أيضا الورود مبنيا على أن نقبل تقديم القرينة على ذا القرينة في مقام الكشف عن المدلول الجدي للحكمين الواقعيين لنفسه العام والخاص الذي هو الحكم الواقعي. فرجعنا حينئذ إلى ذاك التنافي وحل ذات التنافي على أساس القرينية والتخصيص والتفريد ونحو ذلك التي ليست من الحكومة. إذن فلا يمكن إرجاع باب القرينية إلى الحكومة لا بلحاظ التنافي بين نفسي دليلي العام والخاص بلحاظ الحكم الواقعي لا حكومة لأحدهما على، ولا بلحاظ حجيتيهما، فإنه بلحاظ حجيتيهما أيضا لا يكون هناك حكومة، بل بلحاظ حجيتهما اما تنافي وتعارض لو لم يؤخذ عدم القرينه في موضوع حجيته القرينه، ولو اخذ فارتفاع حجيه القرينه بالورود ارتفاع موضوعه لا بالحكومه، فاين الحكومه في موارد التخصيص والتقييد والاظهريه في اي من المرحلتين والتقابلين بلحاظ الحكمين الواقعيين المدلولين لنفسي العام والخاص او الحكمين الظاهريين لحجيتي العام والخاص، في ايهما يكون حكومتان للدليل الخاص على الدليل العام؟ لا حكومة لا بلحاظ التقابل الاول والتنافي الاول، ولا حكومة ايضا في التنافي والتقابل الثاني، بل في التقابل الثاني ايضا يكون ورود على احد التقدير وتعارض تناف على التقدير الاخر. اذا لم يؤخذ عدم حجية القرينة عدم وجود القرينة في موضوع حجية العام فتنافي وتعارض، يعني هذا حجة وذاك حجة، مقتضى الحجية فيهما معا تام، وكل منهما حجة لو لم يعلم بالخلاف، ولا يعلم بالخلاف لا في هذا ولا في ذا، ونسبة العلم عدم العلم بالخلاف كما قلنا إليهما على حد واحد فيتعارضان، فالحجيتان لا يمكن اجتماعهما لا محالة، يتعارضان لا يفقد شيء منهما. وإذا أخذ عدم القرينة في موضوع حجية العام، نعم حين لن تكون العام حجة، حجية الله فعلية، حجيته فعلية، وحجية العام غير فعليتين، لأنه أخذ في حجية العام حجية الخاص فعلية وحجية العام غير فعلية، لأنه أخذ في موضوع حجية كل حجة أن لا يكون قرينة على الخلاف، أي أن لا يكون ما يكون أخاف أو ما يكون مقيد أو ما يكون أظهر، وبقيام الخاص يكون هذا القيد متحققا وجدانا، يرتفع موضوع حجية العام بخلاف موضوع حجية الخاص، فيكون بابه باب الورود. إذن فكرة إرجاع التخصيص والتقييد والأظهرية إلى الحكومة هذه الفكرة أيضا غير تامة، حتى لو قبلنا أن الحكومة ليس بابها باب التنافي بين المدلولين، مع أننا قلنا أن الحكومة أيضا فيه تنافي بين المدلولين، لكن لو سلمنا وتنزلنا عن ذلك أنه ارجاع باب التخصيص والتقييد والتقويم غير صحيح. لهذا لحاظ التنافي بين النفسين المدلولين العام والخاص في الحكم الواقعي، ولا بلحاظ التنافي بين الحكمين الظاهريين. واما اخذ الحكم الواقعي من جانب الخاص والحكم الظاهري من جانب العام فقد راينا انه لا تقابل بينهما اصلا ولا تنافي بينهما لكي يدخل في الحكومه او يدخل في غير الحكومه او في الورود، لان مدلول الخاص الحكم الواقعي ومدلول الحجيه للدليل حجيه العام حكم ظاهري، وبين الحكم الظاهري والحكم الواقعي لا تنافي. كلام في التعريف ان هذا التعريف لا يفي، ليس الكلام في المقصود، مقصود هؤلاء الاعلام كلهم، بل كلهم ظاهر كلماتهم، لكن في المقام الثالث سوف نبحثه، والا ظاهر كلمات المشهور من الاصوليين انهم منهم الشيخ انهم يريدون مقصودهم الجدي تعريف واعطاء تعريف للتعارض المستقر فقط، لا الجمع العرفي. نحن وحينئذ الكلام في هذا عرفا لابد ان يبين، العرفا ليس لا معنى للعرفا، هذا ليس تعريفا، الكلام في ملاحظه التعريفين لا في ماذا يقصد صاحبه. قلنا الكل يقصدون شيئا واحدا، انما يقصد صاحبه قلنا الكل يقصدون شيئا واحدا، انما الكلام ان هذا التعريف هل يفي بهذا المقصود او لا يفي. فمن يقول يريد ان يعرف هذا المقصود، هذا المقصود المتفق عندهم يريد ان يعرفه بهذا التعريف، تعريف التنافي بين مدلولي الدليلين. نقول تنافي بين مدلول الدليلين، كلمة مستقر خب لم يأتي به، لو يأتي كلمة مستقر ويقول تنافي بين مدلولي الدليلين مستقران او بحسب الحجية، خب لا تسع مثلا حسب الحجية كما فعله الاخر سوف نبين كلامه. الشيخ لم يأتي بهذا القيد في تعريفه، ونحن مع تعريف الشيخ لا مع مقصود الشيخ، فتعريفه التنافي بين مدلولي الدليلين بنحو التضاد او التناقض، بنحو التناقض او التضاد، هذا التعريف لا يفي بذاك المقصود، هذا التعريف يشمل، ولان مقصوده ذاك نقول هذا التعريف فيه هذا النقص حينئذ على ضوء ذاك المقصود، لو كان ذاك المقصود هو الصحيح في مقام اعطاء التعريف فيقال ان هذا التعريف لا يخرج منه موارد الجمع العرفي، لأن التنافي بين المدلولين للدليلين العام والخاص موجود بالحاصل والمحصوم أيضا كذلك. وما حاولته مدرسة المرجى من إخراج هذا عن التنافي من باب أن الحكومة لا تنافي بين المدلولين فيها، والتخصيص والتقييد يرجع إلى الحكومة، لا الأول صحيحان ولا الثاني صحيحان، لا الحكومة كما يقول ليس فيهم بين الخاص والمحكوم تنافي بل بينهما تنافي، ولا التخصيص والتقييد يرجع للحكومة حتى لو سلمنا أن الحكومة ليس فيها تنافي لما بيناه من أنه بين مدلولي نفسي العام والخاص لا حكومة، بين حجية الخاص وحجية العام أيضا لا حكومة، بل ورود وهو مبني على أن يؤخذ في موضوع الحجية عدم القرينة، وإلا يكون بينهما تنافي، لأنه لا يكون به، وليس النكتة أنه إحدى الحجيتين مقيدة بعدم العلم بالخلاف، فإن كلتا الحجيتين مقيدة بعدم العلم بالخلاف، بل لا بد من إضافة مصادرة أخرى وهي عدم القرينة، فيقال حينئذ الحجية كل حجة كل ظهور مقيد بعدم وجود القرينة على الخلاف، ويراد بالقرينة الأخاص والأضياق مثلا المقيد والمقيد والمخصص والأظهر ونحو ذلك. وبذلك إذا لا تكون حكومة، وبين مدلول الخاص وحجية العام كما هو صريح التقريرات أصلا لا تنافي ولا تقابل، لأنه هذا حكم واقعي ولا حكم ظاهري. فكثر التشويش في هذا التقرير للدفاع عن مطلب الشيخ، إذن فهذا الدفاع ليس دفاعا تاما. فلو أردنا أن نجعل هذا تعريفنا لموارد التعارض الذي نقصد به خصوص غير موارد الجمع العرفي أو بتعبير الشيخ أو بتعبير الشيخ التعارض المستقر، عنوان تنافي بين مدلولي الدليلين لا يختص بالتعارض المستقر، هذا التعريف يشمل موارد التعارض غير المستقر ايضا اي الجمع العرفي فيه ايضا تناف بين مدلولين. اذا فالمقام الاول انتهينا منه. المقام الثاني في مطلب المحقق الخراساني، فان المحقق الخراساني بعد ان التفت كانه الى هذا الاشكال على الشيخ حاول ان يغير التعريف لان مقصوده نفس مقصود الشيخ فغير التعريف. قال التنافي بين الدليلين، بين دلالتي الدليلين بحسب مقام الاثبات. التنافي بين الدلالتين بحسب مقام الاثبات بنحو التناقض او التضاد. هذا نص التعريف. حينئذ هنا كأنه بهذا التعريف المحقق الخراساني يريد أن ينظر إلى النتيجة، بحسب النتيجة إذا كان هناك تنافي حينئذ هذا تعارض، إذا لم يكن تنافي كان منحلا فهذا ليس تعارض. ومواد الجمع العرفي ينحل في التنافي بحسب النتيجة ومقابل الإثبات. فأخذ قيد الدلالتين ومقام الإثبات من أجل إخراج موارد جمع العرفي، لأن موارد جمع العرفي مثلا بحسب مقام الإثبات بحسب النتيجة لا يكون تنافي. إلا أنه حينئذ هنا يبقى هذا السؤال، لأن الدلالة بحسب مقام الإثبات هذا بحسب المقام الإثبات لو لم يكن موجودا فهذا تعريف نفس تعريف الشيخ، ليس بينهما فرق بحسب النتيجة. لا يقول تنافي بين مدلولي الدليل، هذا يقول تنافي بين دلالتي الدليل. المدلول والدلالة متلازمان متضائفان، كل ما كان تنافي بين مدلولي دليل كان تنافي بين دلالتي الدليل. لا مدلول إلا مع الدلالة ولا دلالة إلا مع مدلول. لولا كلمة بحسب مقام الإثبات الذي حشرها في التعريف لو لم تكن موجودة هذه الكلمة، التنافي بين الدلالتين مع التنافي بين المدلولين متلازمان دائما، لأن الدلالة والمدلول كل ما كان مدلول بين الدليلين وكان بين المدلولين تنافي، إذن توجد دلالتين أيضا بين الدليلين متنافيتين لا محالة، وكلما كانت دلالتان متنافيتان كان هناك مدلولان لا محالة متنافيتان. فالتغيير المدلول إلى الدلالة لا يغير شيئا، تغيير المدلول في التعريف إلى الدلالة لا يحل، لأن الدلالة والمدلول متلازمان لا محالة. فكل دليلين لهما مدلولان متنافيان، إذن لهما دلالتان متنافيتان، كل مدلول له دلالة عليه دلالة لكي يكون مدلول ولا لم يكن مدلول. إذن فهو يريد تصحيح التعريف من خلال إضافة قيد بحسب مقام الإثبات، فلا بد أن نريد أنه نفهم أنه ماذا يريد بحسب مقام الإثبات. هذا القيد الذي أضافه وجعل الموصوف له الدلالة للمدلول، هذا القيد أي شيء يقصد منه؟ بحسب مقام الإثبات ثالث يقصد بحسب مقام الإثبات، يعني يقصد بحسب مقام الإثبات للدلالة التكوينية لذات الدلالة الأصلية، الدلالة التكوينية وأخرى يريد بحسب مقام الإثبات أي بحسب مرحلة الحجية. الإثبات قد يريد منها الحجية وقد يريد منها الدلالة التكوينية، فإنه العام والخاص سواء كان حجتين أو لم يكن حجتين لكل منهما دلالة تكوينية ولا ناقصة، كشف ذاتي تكويني ولا ناقص. إذا قصد من مقام الإثبات مقام الدلالة التكوينية ولو الناقصة، كشف الذاتي الموجود في كل من الدليلين من العام والخاص، فالتنافي بين الدلالتين بينهما يشمل موارد الجمع العرفي، فإنه بحسب موارد الجمع العرفي أيضا يوجد دالان اثباتیان ذاتیان ولو ناقصان بینهما تنافی و تناقض او تضاد بینهما. و اذا قصد الثانی كما هو الظاهر فان مقصده بحسب مقام الاثبات يعني بحسب مقام الحجيه بحسب مقام العمل. مقام الاثبات كان يريد به مقام الحجيه والعمل ان كان هذا التعبير حينئذ قد لا يكون متطابقا مع هذا المطلب. المقصود بمقام الاثبات مقام الحجيه والعمل، فيريد من التنافي بين الدليلين في دلالتيهما أو بين دلالتي الدليلين بحسب مقام الإثبات أي مقام الحجية، تكون كلتا الدلالتين حجة، حيث أن الحجية هم صفة للدلالة لا للمدلول، تغير المدلول بالدلالة، لأنما هو موضوع الحجية إنما هو الدلالة، الدلالة والكاشفية موضوع للحجية لا المدلول. المدلول هو ليس حجة، المدلول هو ما قام عليه قامت عليه الحجة، فعبر غير المدلول بالدلالة وأراد بمقام الإثبات بمقام الإثبات حجية الدلالة، فكأنه قال الدلالتان المتنافيتان الحجتان المتنافيتان، فكلما كان هناك تناخ بين الدليلين بحسب مرحلة الحجية حينئذ بنحو التناقض أو التضاد هذا يكون من التعارض، وكلما لم يكن هكذا ليس من التعارض. وفي موارد الجمع العرفي من الحكومة والتخصيص والتفريق التنافي بين الدلالتين التكوينيتين الناقصتين موجود، لكن إحداهما ليست بحجة لأن مقتضى الحجية غير موجود في ذي القرينة في العام مع وجود الخاص الحجة، مع وجود الخاص الحجية تكون ثابتة للخاص دون العام، لأن من جعل الحجية وهو العقلاء والشارع أخذ في موضوع حجية الظهور أن لا يكون قرين على خلافه، لا يكون خاص على الخلاف أو حاكم، قرينة شخصية سميناه بالحاكم صلحنا عليه بالحاكم، قرينة نوعية اللي هو التخصيص والتفسير ونحو الأظهرية ونحو ذلك، فأخذ في حيث أنه أخذ في موضوع حجية ظهور أن لا يكون على خلافه قرينة شخصية أو نوعية أي حاكم أو مخفف ومقيد ونحو ذلك. إذن فبلحاظ الدلالة الحجة، الدلالة بمعنى ما هو الحجة، لا توجد حجيتان متنافيتان، إذا اقتضاء الحجية لا يوجد في أحدهما، موضوع الحجية لا يوجد في أحدهما وهو العام، فلا يوجد اقتضاء الحجية في كليهما لكي يكون تنافي بينهما، أحدهما مقتضى الحجية مرفوع، موضوع الحجية مرفوع وهو العام، ظهور العام ليس بحجة مع وجود القرينة الذي هو الخاص. إذن فلا يوجد تنافي بين الدلالتين الحجتين بين أو بين حجيتي الدلالتين، فإذا لم يكن تنافي بين حجية الدلالتين في مواد الجمع العرفي إذن فلا يشمله التعريف. إذ مرادنا من التنافي بين دلالتي الدليلين بحسب مقام الإثبات أي بحسب الحجية، فيكون تعريفه حينئذ تاما من حيث عدم ورود موارد الجمع العرفي ودخول موارد الجمع العرفي في تعريفه، فيكون التعريف مانعا عن الأغيار ليس كتعريف الشيخ. إلا أن هنا استشكل السيد الشهيد على هذا التعريف بعد أن قال على ما سفيته في بحث مقام الثالث، لأن هذا التعريف حينئذ بهذا التصحيح يفي إذا نريد بحسب مقام الإثبات يعني مرحلة الحجية، تنافي بين الدلالتين بحسب مرحلة الحجية، بين الدليلين بحسب مرحلة الحجية، إلا أن هذا حينئذ بين مطلبين هنا، مطلب بينه في هذا المقام مطلب نأخذه من مقام قادم ونأخذه نقدمه لأنه لنا صح في المعنى. المطلب الذي بينه هنا أنه قال هذا المطلب حينئذ يجعل التعريف سليما عن شموله مواد الجمع العرفي، لكن سوف هذا المطلب بعيدا أن يكون هو مقصود صاحب الكفاية، بمعنى أن يكون مقصوده من بحث المقام الإثبات أي بحسب الحجيات، صفات الحجيات، مرحلة الحجيات. لماذا؟ إذ لو كان نظره إلى مرحلة الحجيات إذن فذيل التعريف يكون حينئذ غير صحيح، لأنه قال تنافي بين الدليلين دلالتين بحسب مقام الإثبات بنحو التناقض أو التضاد. حينئذ لو كان مقصوده من التنافي تنافي بين الحجيتين، التنافي بين الحجيتين دائما يكون بنحو التضاد لا يكون بنحو التناقض. لو كان مقصوده من الدلالتين بحسب مقام الإثبات أي تنافي بين الدليلين بحسب الحجيات، الحجية في موارد التعارض حجية كل من المتعارض مع حجية الأخرى، التنافي بينهما بنحو التضاد، لأن كل منهما حكم وجودي لا يمكن أن يجتمع مع الحكم الآخر، حجية هذا وحجية ذاك، الخبران المتعارضان مثلا أو العامان من وجه المتعارضان بنحو العموم من وجه بنحو التباين. التنافي بين الدلالتين الحجيتين يعني حجيتي دلالتين موجود فيهم، لكن بنحو التضاد دائما لا يوجد مورد للتعارض بين الحجيتين وتكون احدى الحجيتين نقيض الحجيه الاخرى، فمن حجيه حكم وجودي دائما يكون بنحو التضاد. فالتعبير بنحو التناقض او التضاد حينئذ هذا التناقض لا يكون له مورد في اي مورد من موارد التعارض، ولا يكون حينئذ إذا لاحظنا التنافي بين الحجيتين لا بين نفسي المدلولين، بين الحجيتين للدلالتين أردنا بالدلالة الدلالة الحجية والحجية بلحاظ الحجية دائما يكون التنافي والمنافات والتقابل من باب الضدين اللذين يستحيل اجتماعهما فيكون بينهما تنافي، لا من باب لا معنى بأن يقول بنحو التناقض أو التضاد، هذا بنحو التناقض معناه ينظر إلى المدلول لنفسي العام لنفسي الدليلين المتعارضين، يعني ينظر إلى الحكم الواقعي الذي بلحاظ الحكم الواقعي الذي هو مدلول نفسي الدليلين التكوينيين الذاتيين المتنافيين بحسب الحكم الواقعي، ينظر إلى ذاك فيه تناقض تارة وتضاد أخرى، فإن الدليل العامان من وجه أو المتباينان قد يكون أحدهما يثبت وجوبا والآخر يثبت حرمة فبينهما تضاد، أحدهما يثبت وجوبا والآخر ينفي الوجوب فبينهما تناقض. فالذيل لا يناسب هذا التفسير للصدر، إنما يناسب أن يريد بالدلالة الدلالة بين الدلالة الذاتية التكوينية الموجودة لنفسي الدليلين بلحاظ الحكم الواقعي، لا الدلالة بلحاظ الحكم الظاهري الذي هو الحجية ومرحلة الحجية. هذا حينئذ إشكال على صياغة التعريف، لو أريد هذا المعنى إذن بنحو التنافض والتباين يقول سلسين بغى أن يرفع ويكون حينئذ هكذا مقصوده التنافي بين الدلالتين بحسب مرحلة الحجية، بين الدليلين بحسب مرحلة الحجية أو بين حجيتين، كلما كان هناك تناف بين الحجيتين بأن كان الاقتضاء الحجية أو وضوع الحجية فيهما معا محفوظا هذا تعارض، وكلما لم يكن تنافي حسب مرحلة الحجية لأن اقتضاء الحجية في أحدهما غير موجود لأن موضوعه مرفوع فهذا خارج عن التعارض، ومواد الجمع العرفي كلها من قبيل الثاني لأن موضوع الحجية ومقتضى الحجية في ذي القرينة مرفوع فأخذ في دليل الحجية أن لا يكون على خلافه قرينة، ومع القرينة الخاص قرينة، الحاكم قرينة، المقيس قرينة، فلا تنافي بين الدليلين بحسب مرحلة الحجية. حين التناقض والتضاد ينبغي أن يرفع حينئذ. هذا إشكال يسجله كلام عن إشكال أو ملاحظة. وإشكال آخر سؤال آخر أنه يكون وملاحظة أخرى سجلها سيد الشهيد على هذا أنه على هذا التعريف حينئذ لا يختص. ملاحظة أخرى التي منها يخرج إشكال آخر وإن كان السيد لم يذكر بعنوان الإشكال أن هذا حينئذ يشمل موارد التعارض بالعرب من قبيل التعارض بين إطلاقات أدلة الأصول العملية في أطراف العلم الإجمالي المستلزمة للترخيص في المخالفة القطعية. كما لو ترضى إذا قال الشخص أن التعارض بين الأصول مثلا ليس تعارض بين الأصول ليس الأصل ليس دليلا، فلو ترضت وهذا السيد هكذا يفترض أن هناك إمارة لوازمها ليست بحجة، لو قيل بأن لوازم الخبر مثلا ليس بحجة فقط المدلول المطابق له حجة، فقام خبر على طهارة هذا الإناء وقام خبر آخر على طهارة الإناء الآخر وعلم إجمالا بنجاسة أحدهما، هنا سوف يقع لا يقع تنافي بين الدليلين، إذ لازم كل من خبرين وهو أن يكون الآخر نجسا، هذا اللازم ليس بحجة سواء كان في الآخر خبر على الطهارة أو لم يكن، ترون أن المدلول التزامي ليس بحجة، حاله حال الأصل حال الاستصحاب، فقط المدلول المطابقي حجة، المدلول المطابقي لا تنافية، لأن هذا يدل على طهارة هذا وهذا يدل على طهارة ذاك وهذا لا ينفي طهارة ذاك وكان لا ينفي طهارة، لكن لا يمكن الجمع بين دليلين في الحجية لا من ناحية التنافي بينهما بين مدلولين، لأننا قلنا أنه كل منهما موضوعه غير الآخر، بل لأنه يلزم الترخيص في المخالفة القطعية ونجعل الحجيتين هنا والحجتين حتى في المدلول المطابق يصير حال هاتين الإمارتين حال الاستصحابين، لا يمكن الجمع بين حجيتيهما من باب العلم الإجمالي ولزوم الترخيص في المخالفة القطعية التي تكون قبلها. حينئذ لو فسرنا التعارض وعرفناه بأنه التنافي بين الدلالتين بحسب مقام الإثبات، أي تنافي بين الدليلين في مرحلة الحجية أو تنافي بين حجيتيهما وعدم إمكان حجيتيهما يشمل هذا المورد أيضا، فإنه هنا أيضا سوف يكون من موارد عدم إمكان حجيتي الدليلين معا، فيوجد تنافي بينهما، إذ حجيتيهما معا محال ترخيص في المخالفة القطعية، حجية أحدهما دون الآخر ترجيحا بلا مرجع، هذا البيان الذي يذكر في موارد. فيشمل التعريف التعارض الموجود بين الأدلة والأصول في أطراف العلم الإجمالي إذا لم تكن لوازمها حجة، لا الأدلة التي لوازمها حجة، فإنه يقوم لهذا المدلول الالتزامي تنافي، التنافس في الحجية تنافي في الحجية من ناحية التنافي في المدلولين والتكاذب، لا تكاذب بين الدليل بين الأصلين في الطرفين، لأن الأصل أو الدليلين اللذين نفترضهما كالأصل من حيث عدم حجية مدلوليهما الالتزامي هذان لا تكاذب بينهما، إذ بلحاظ المدلول المطابقي أحد الموضوعين غير الآخر، بلحاظ المدلول الالتزامي لا يثبت شيء منهما مدلوله الالتزامي، فلا تكاذب بينهما، لكن يوجد تنافي في حجيتيهما بحسب مرحلة الحجية لا يمكن حجيتيهما. إذن فالتعريف يشمل هنا الموارد التعارض بالعرب، موارد التعارض بالعرب هنا يكون مشمولا في التعريف، وهذا نقص في التعريف لأن الأحكام التي سوف نذكرها في موارد التعارض بين الدليلين تلك الأحكام لا يشمل موارد التعارض بالعرب، ومن هنا في موارد التعارض بالعرب لا نحكم قواعد التعادل والتراجيح ولا قواعد الجمع العرفي، لو كان مثلا أحد الدليلين أقوى ظهورا في
الطهارة من بلاد دري آخر، لا يقال هذا يقدم على ذا. وكذلك لا يطبق قواعد الجمع العرفي على دليلي حجيتي الأصلين أو الدليل، إذا كان دليل حجية أحد الأصلين كما لو كان هذا مثلا استصحاب وذات قاعدة الطهارة، هذا استصحاب الطهارة لا قاعدة، دليل الاستصحاب لو حجية الاستصحاب كان بالعموم وبالأصرح وأوضح من دليل قاعدة الطهارة، لا يقدم حجية هذا على حجية ذاك. يعني ما هي قواعد التعارض سواء في طرف الجمع العرفي أو في طرف التشاقق والحكم التشاقق لا يطبق على هذا النحو من التعارض. ولهذا الدليلان في الطرفين أو دليلي حجيتيهما سواء كان أحدهما أظهر من الآخر أو لم يكن أظهر يحكم بتشاققهما على كل حال. لو كانت الإمارة التي لازمها ليس حجة في هذا الطرف أصرح في الدلالة على طهارة هذا الطرف، وذاك أقل ظهورا في الدلالة على طهارة ذاك الطرف، كلاهما يسقط. لو كان دليل حجيتيهما لو كان من سنخين كالاستصحاب الطهارة وإساءة الطهارة، أو إذا كان إمارتين لوازمهما ليس بحجة، فذو خبر ثقة في هذا الجانب لازمه ليس بحجة وشهرة في ذاك الجانب. لو كان دليل حجية الخبر في العموم وأصرح من دليل حجية الشهرة، دليل الاستصحاب مثلا أوضح في الدلالة من دليل حجية من دليل قاعدة الطهارة، لا يقدم هذا على ذلك، لا يطبق قواعد الجمع العرفي، بل يحكم بالتساقط دائما في مثل هذه الموارد. التعارض المستقر إذا كان يطبق هنا إذن لابد أن يطبق بقيوده، من قيود التعارض المستقر أن لا يكون أحدهما يعني أن لا يكون أحدهما أقوى دلالة، هنا أحدهما أقوى دلالة ومع ذلك لا يحكم بالتساقط. من جملة قيود الاستقرار أن لا يكون أحدهما أقوى دلالة، هنا حينما يكون أحدهما أقوى دلالة لماذا لا نفتر، لماذا نفتر ولا نطبق ما نطبقه في سائر موارد التعارض؟ إذن لابد من إخراج موارد التعارض بالعرض. موارد التعارض بالعرض تكون خارجة عن تعريف التعارض، مع أننا في موارد التعارض بالعرض لا نلحظ هذه الخصوصيات لا في الدليلين القائمين على الحكمين الواقعيين في الطرفين، بين الترخيصيين الواقعين في الطرفين لا نلحظ الأقوائية، ولا في دليل حجيتهما نلحظ الأقوائية، بخلاف سائر مواد التعارض نلحظ الأقوائية ثم نحكم بالاستقرار. إذا هذا معنى أن هذا ليس داخلا في ذلك، هناك نكتة لا محالة لفصل مواد التعارض بالعرض عن التعارض بالذات. إذا فلا بد أن يكون التعريف غير شامل لموارد التعارض بالعرض، ويكون مخصوصا للتعارض المستقر بالذات، إذ لو أريد به ما يشمل، وحينئذ هذا التعريف سوف يجعله شاملا. إذا عرفنا التعارض بالتنافي بين الدلالتين بحسب مرحلة الحجية أو بحسب اقتضاء الحجية، فالتنافي بين اقتضاء الحجية موجود في موارد التعارض بالعرض أيضا، وموارد التعارض بالعرض خارجة عن التعارض عن التعارض الذي يبحثه. قلت أن سيرسين لم يذكر هذا بعنوان إشكال، بعنوان أن هذا سوف يشمل هذا التعارض ولا بأس كأنه بأن يشمل، لكن حينئذ يأتي هذا السؤال إذا كان شاملا فلماذا لا نطبق في موارد التعارض بالعرض، لا نطبق تلك النقاط التي نطبقها في مواد التعارض بالذات من ملاحظة الأقوى وعدم إسقاط الأقوى حينما يكون معارضه أضعف في الدلالة مثلا، ذاك أظهر في الدلالة وهذا غير ظاهر في الدلالة، لا نقدم الظاهر على الأظهر على الظاهر هنا، بينما في مواد التعارض بالذات نقدم الظاهر على نقدم الأظهر على الظاهر والخاص على العام ونحو ذلك، والصريح على غير الصريح. هذان إشكالان يتجهان حينئذ على كلام المحققين تعريف المحط الخراساني. فأولا تعريف المحط الخراساني سوف يكون الذيل فيه زائدا مخلا على نحو التناقض أو التضاد، دائما يكون نحو التضاد، التنافي بين السجيتين دائما تنافي بنحو التضاد. وثانيا شمول التعريف لمواد التعارض بالعرض، فالتعريف للتعارض سوف يشمل التعارض بالعرض أيضا، وهذا حين يثير ذاك السؤال أو يكون إشكالا، لأن النظر الأصوليين في تعريف التعارض وبأحكام التي ذكروها في التعارض يريدون بها التعارض بالذات ولا يريدون التعارض. وأساسا ما قيل من بنحو التناقض أو التضاد أرادوا به ذلك، تناقض وتضاد كما ينظرون يريدون به إخراج مواد التعارض بالذات.